بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. يا رب اجعلنا مستحقين لكل بشكر. ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. وبزنا كفافنا اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين. بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. اولا احب اشكركم جدا على مجموعه الاسئله اللي بعتوها، لانها يعني بينت انكم فعلا بتقروا الكتاب المقدس ويهمكم جدا تتعرفوا على كل حاجه بتقروها، وده كلام جميل قوي ان احنا ربنا يدينا نعمه ليس فقط ان نسمع بل ان نسمع ونعمل ايضا. والمعرفه جميله والفهم جميل بالنسبه لكل واحد فينا، لكن طبعا مع الفهم والمعرفه نحتاج الى المعيشه، يعني عيشوا كما يحق لانجيل المسيح، او ان الايات تتحول في أذهاننا، تحول في حياتنا إلى ممارسة عملية نعيش بها الإنجيل عملية. زي ما اتفقت مع حضراتكم هنبدأ الأسئلة بترتيب وصولها. في بعض الأحباء بعتوا لي مباشرة مش عن طريق البايبل ستادي بيج أو جروب، لكن أنا حولتها علشان يبقى الكل شايف الأسئلة ونشترك مع بعض في الإجابة لو في أي تعليق أو أي تصحيح تشوفوا أن احنا عايزين نصححه في إجابة الأسئلة. أول حاجة وصلتني كانت من الدكتور مراد باستا، بعد ثلاث أسئلة. السؤال الأول بيقول: ماذا لو كان آدم أكل من شجرة الحياة أولا؟ طبعا يعني دي حاجة نظرية جدا، لأنها أولا ما كانتش في التدبير الإلهي أنه يسمح لآدم أنه يأكل من شجرة الحياة، لأنه من شروط الأكل من شجرة الحياة ان الواحد يستحق ان ياكل منها. ومع ان ربنا قال له من جميع شجر الجنه تاكل انكلودد الشجره دي، لكن الله بسابق معرفته كان عارف ان ادم مش هينتبه الى الاكل من شجره الحياه. شجره الحياه تشير الى المسيح نفسه في عالمنا الحاضر، تشير الى جسده ودمه، وفي الحياة الأبدية تشير إلى حضوره ومعاينتنا لمجده في الأمجاد السماوية أو في أورشليم السماوية، لأن هو هيكون الشمس التي تضيء السماء الأبدية، ملكوت السماوات إلى الأبد. لكن لو افترضنا جدلا انه اكل من شجرة الحياة قبل ما ياكل من شجرة معرفة الخير والشر، كان حيعيش على طول حياة ابدية، لكن ما كانش حيبقى عارف قيمتها، وما كانش حيبقى دايق حلاوتها، لان حلاوة الحاجة لما تقتنيها بتيجي من الجهاد. فارق كبير بين إنسان يورث عن أبوه أو عن أسرته الملايين، وإنسان آخر يبدأ بجهاده يبني نفسه إلى أن يصل إلى أنه يبقى مقتدر جدا ماديا. الأولاني مش هيحس بقيمة المال لأنه ما تعبش فيه، التاني هيحس بيه لأنه سهر الليالي وجاهد وعمل مشروعات وكده وكده لغاية لما كنت. إذا كان أنا أتكلم بمفهوم العالم، فإذا كنت أتكلم بمفهوم الروح، آدم ربنا لم يسمح له أن يأكل من شجرة الحياة قبل السقوط عشان يعرف قيمتها والفرق بينها وبين الشجرة الحقيقية التي هي جسد المسيح ودمه. ده ما كانش يقدر ياخده من غير الخلاص، والخلاص ما كانش يجي إلا من قبل السقوط. ولذلك الله محبش إنه هو يوقع آدم في التجربة بتاعت العصيان، لكن الله حذره منها ونبهه ليها وأعطاه الفرصة إنه يفوز أو يسقط. وللأسف سقط آدم وحواء واحتاج الأمر إلى خلاص البشرية. لذلك لم يأكل آدم من شجرة الحياة قبل السقوط، وبالطبع جدا لم يسمح له الله أن يأكل من شجرة الحياة بعد السقوط. ليه؟ لأنه لو أكل من شجرة الحياة بعد السقوط سيعيش في ذل وعار الخطية والضعف وسلطان إبليس عليه إلى الأبد. ولذلك الله حط ملاك حارس على شجرة الحياة وأخرج آدم وحواء من الجنة ووداهم إلى أرض تنبت شوكا وحسكا وإلى ولادة بصعوبة بالنسبة لحواء وبالألم والوجع. وبدأ آدم الجهاد إلى أن جاء آدم الثاني فتمم وعده بالخلاص عن طريق التجسد والصليب والقيامة والصعود ثم العنصر. السؤال الثاني بيقول: من لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني لا يستحقني. فبيقول إيه اللي بيسأل؟ ما هو صليب الإنسان المسيحي الذي يختلف عن غير المسيحي؟ لا طبعا، يعني أولا طبعا السؤال فيه كأن فيه صليب غير مسيحي وصليب مسيحي. آلام الإنسان غير المسيحي مختلفة تماما في مفهومها عن آلام الإنسان المسيحي بمفهوم حمل الصليب وراء رب المجد يسوع. مفهوم حمل الصليب هو احتمال الآلام، احتمال التجارب، احتمال الاضطهادات، احتمال العقبات، احتمال الأمراض، احتمال صعوبات الحياة التي يواجهها الإنسان، بشرط أن تكون لها علاقة بالرب يسوع المسيح. عشان كده لما المسيح اتكلم مع الرجل اللي قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، مش الرجل الغني تاني، قال له من لا يحمل صليبه ويتبعني لا يستطيع أن يكون لي تلميذا. إذن الشرط في حمل الصليب أن يكون مرتبطا بالمسيح وبآلام المسيح. فإذا كان المسيح اتألم وهو غير مدان وغير خاطي، فعلينا نحن أيضا أن نتسلح بصليب المسيح الذي تألم بدون خطية، وإحنا واقعين تحت الخطية، أن نحمل الصليب بقوة المسيح الذي غلب وخرج غالبا ولكي يغلب، زي ما قال عليه في سفر الرؤيا. إذن حمل الصليب شرطه الأساسي أن يكون من أجل المسيح. فأنا أتخلى عن ملذات العالم من أجل المسيح، صليب، أحتمل الآلام والتعييرات والتجارب والاتهامات الباطلة والافتراء والكراهية والحقد التي يعني يعملها الناس أو يمارسها الناس ضدي بقوة المسيح الذي حمل الصليب قبلي واحتمل الآلام بفرح، فأعطاني فعلا أن أحتمل الصليب. ودي طبعا قالها معلمنا بولس الرسول لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فالصليب يا عزيزي إنك أنت تحتمل من أجل المسيح، عشان كده قال كل يوم. وكلمة كل يوم معناها إيه؟ معناها احتمال دائم غير يائس، احتمال مستمر. حاطط قدام عينك صورة المسيح حامل الصليب وماشي في طريق الآلام إلى الجلجثة. عندما تواجهك أي تجربة أو أي خداع من إبليس أو أي ضعف تحس أنك أنت هتخش فيه، كل ده تستطيع أن تغلب بقوة الصليب الحال فيك والعامل فيك كل هذه الأمور. الذين يهربون من الصليب لا يمكن أن يوصلوا إلى القيامة، والذين يبحثون عن القيامة بدون صليب لن يستطيع أحد منهم أن يتمتع بقيامة المسيح. فإذا قلت لأعرفه وقوة قيامته، لازم أقول الشرط اللي يوصلني إلى قوة قيامته شركة آلامه متشبها بموته. السؤال الثالث بيقول: لماذا يختلف الآن سر الاعتراف عن القرون الأولى؟ القرون الأولى كان معروف عنها إن الاعتراف يعني ما كانش فرض الفرد، لأن كانت الكنيسة في قوتها. ويقول سفر أعمال الرسل: كان كثيرون من الذين آمنوا يبيعون كل ما لهم، كل أمتعتهم، ويأتون معترفين بخطاياهم. كلمة معترفين بخطاياهم دي تحتمل حاجتين: إما أنهم كانوا بيذكروا الخطايا دي لأحد الآباء الرسل، والآباء الرسل المعتبرين في الكنيسة دول كانوا already كهنة، لأن الرب يسوع المسيح قبل صعوده إلى السماء نفخ في وجوههم وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. اذهبوا تلمذوا علموا عمدوا باسم الآب والابن والروح القدس. فده سر الكهنوت، فكانوا كهنة. فسواء كانوا بيعترفوا فرديا على أحد منهم أو كانوا يقولوا جماعة، الاثنين سيان، لأن المفهوم أن أتوب عن خطيئتي وأندم عليها وبعدين أصرح بيها أمام الله في حضور الأب الكاهن مشرطا كشاهد على التوبة بتاعتي وعلى إقراري للخطية وندمي عليها ونيتي وعزمي على أن لا أعود إليها بأي صورة من الصور. سر الاعتراف دلوقتي يعني مش مفروض أن يكون يعني جلسة مع طبيب نفساني، ما ينفعش، أو جلسة مع صديق أحكي معاه الأمور اللي حصلت معايا، لا. ولذلك الاعتراف نبهتنا الكنيسة ونبهت كل كاهن بقدر الإمكان أنه يكون موجود في الكنيسة داخل صحن الكنيسة لابس صدرة وناظر إلى الشرق، واللي قاعد جنبه أو قاعدة جنبه حتى لا ينظر إليه، فقط يكون شاهدا على توبة المعترف وإقراره العلني اللي قال زي لوقا 15: أخطأت يا أبتاه إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، لكن اجعلني كأحد أجرائك. إذن لو خرجنا في الاعتراف عن المفهوم الروحي الكامل، يبقى احنا بنحول سر الاعتراف إلى راحة نفسية الواحد يطلع اللي جواه ويخلص منه، لكن لا. علشان كده هذا السر اسمه سر التوبة والاعتراف. وإذا لم تسبق الاعتراف توبة يبقى الاعتراف ملوش فايدة، حتى لو أبونا أرى لي التحليل في نهاية الاعتراف. لأن الموضوع مش موضوع إن أبونا بيقرا لي التحليل، الموضوع أساسا إن أنا من جوايا حاسس بضعفي، وحاسس إني كسرت قلب يسوع اللي بيحبني جدا واللي فداني بدمه، وكأن المحبة اللي بيني وبينه هتتكسر، فبلحق نفسي أصلح أموري، أتوب من كل قلبي عن الأمور اللي كان مفروض ما عملهاش وعملتها ودي السلبية، وعن الأمور اللي مفروض أني أكون عملتها وأنا ما عملتهاش ودي الإيجابية. زي مثلا اقتراف الخطايا ده سلبي، ولكن الكسل والتهاون في الممارسات الروحية اللي زي الصلاة زي الإنجيل زي المحبة زي الفضيلة زي العطاء زي الخدمة، كل دي أمور إيجابية تدخل أيضا في نطاق أو حيز التوبة التي أحتاج أن أمارسها وأتأكد أني تايب من جوايا قبل ما أروح لأب اعترافي علشان أعترف. آخر نقطة، ما تحولش اعترافك إلى قصص مسلسلة، أخطأت إلى الله وعملت كذا وكذا وكذا فقط، أخطأت إلى الله وفكرت في كذا وشفت كذا، مش لازم أحكي التفاصيل وأحوله إلى قصة مسلسلة أتوه فيها عن فتاحة الخطية التي أحس أني كسرت بيها قلب ربنا وعايز أرجع الصلح والسلام بيني وبينه تاني عن طريق الاعتراف. السؤال الثاني أو الأخت الثانية اللي جات بعد الدكتور مراد، مدام سامية جرجس. مدام سامية جرجس بتقول My everyday question، هو ده سؤال كل يوم، إيه؟ Why do I get disturbed whenever I go through bad time؟ ليه أنا أضطرب وأتضايق كل ما أروح في وقت عصيب؟ طب ما هو ده احتمال التجارب. الوقت الوحش ده، الباد تايم ده، ممكن يحصل من جوايا وممكن يحصل من برايا. ممكن الباد تايم ده يكون بفعل حد ضايقني، وممكن يكون الباد تايم ده بفعل حاجة أنا عملتها واتضايقت من نفسي إن أنا عملتها. بتقول I am certain that I love God very much and I know He takes good care of me all the time. So my cycle is I feel quietly because I feel guilty because I got distracted. Then grateful, then guilty, etc. هنا يعني مش مفروض ان يبقى فيه هيزيتيشن في حياتي. التردد ده بين شكر ربنا واحساسي بالعقوب بالخطأ بالجلتنس مرتبط ببعضه ومش ضد بعضه، بالعكس. انا اقول له انا بحبك يا رب من كل قلبي، ولكن وانا ماشي في العالم اتعترت في طوبة، اتعترت في حجرة، اتعترت في بركة مياه صغيرة، اتعترت في اي يعني disturbing issue، لكن محبتك يا رب تغطيني. يعني عايز اقول ده له علاقة برضو بالسؤال بتاع التوبة والاعتراف، ان في حياتنا ما احناش مفروض ان هنعيش حياة كاملة مستقيمة بدون خطيه، مش ممكن كده، لانه ليس احد بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. كلنا معرضين للخطية، كلنا معرضين للضعف، والله عارف جدا ان احنا معرضين للضعف. عشان كده حطت لنا وسائل التوبة، حطت لنا سر الاعتراف، حطت لنا سر التناول، فتح لنا باب التوبة كل يوم. فالإنسان كل ما يقابل أوقات صعبة ما يشكش بقى، وتبقى خبراته السابقة في تعاملاته مع الله تعمل له رصيد ثقة كاملة إن الله يستطيع أن يقف معاه في أيام الصعبة وفي أيام الضعف. فمن فضلك ومن فضلكم ما تشكوش أبداً لما تقعوا في تجربة. ده بيقول يعقوب الرسول عن التجربة اللي ربنا بيسمح بيها في حياتنا: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. في تجارب متنوعة احسبوه كل فرح. وداود النبي يقول له: اختبرني يا رب وجردني، نقي قلبي الحب وكليتي النقاوة. لأن القلب بيحب والكلية بتنقي الدم، فهو بيقول له نقي قلبي وكليتي، خليني أحبك على طول وخليني في حياة النقاوة على طول. لكن ده ما يمنعش إن أنا ممكن أضعف أو أتعرض لمشاكل. وعايز أقول حضراتكم حاجة: مفيش إنسان حياته هتمشي سموز على الأرض. إنسان الله اللي ماشي مع ربنا مش ممكن أموره هتمشي سلسة 100%. هتجيله تجارب من الخارج هو مش مسؤول عنها، وهيقع في تجارب أخرى هو مسؤول عنها. والاثنين مذكورين في الإصحاح الأول من رسالة معلمنا يعقوب، الجزء الأولاني اللي قلته لحضراتكم، والتاني يقول: لا تضلوا يا إخوتي، لأن لا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا. ربنا لما الشيطان جربه ما جربوش عشان شرور في المسيح لا سمح الله، لكن جربه كآدم الثاني يتبع معاه نفس الأسلوب اللي اتبعه مع آدم الأول عشان يشوف هيكون إيه النتيجة. والنتيجة طبعا انهزم إبليس في شهوة الجسد، شهوة العيون، وتعظم المعيش. إذن التجربة ممكن تيجي منك أنت أو تيجي من إيد ربنا. لو جات من إيد ربنا احسبوه كل فرح لأنك بتحب ربنا وربنا سمح لك به هذه التجربة. وإذا جات منك احسبه فرصة للتوبة والندامة وتصحيح المسار والاعتراف والعودة إلى حضن الله. مش عايزك تبقى أو عايزك تبقي تضطربي لما يجي لك باد تايم، لأنه في نور وفي ظلمة، في نهار وفي ليل، في عدل وفي ظلم، والكون موجود موضوع كده. فأنا زي ما حقبل النور والنهار والشمس والقمر، حقبل الظلمة وحقبل العثرة وحقبل الضعف وحقبل الأوقات اللي مش كويسة، بس المهم اني اكون شاطر وحكيم. اول ما اقع اترمي في حضنه واقول له: انقذني يا رب، وابعد عني اي ديستربنس، وابعد عني اي ديستركشن في حياتي. السؤال الثالث، دكتور فكري يوائيم بيقول: ما معنى ان يوحنا المعمدان قال عن المسيح: لست مستحقا ان احل سيور حذائه؟ هل هناك مرجع في العهد القديم؟ لا، هي مش حكاية مرجع في العهد القديم. هو كان معروف في أيام العبيد إن السيد أول ما يدخل من الباب يجري العبد بتاعه ويوطي على الأرض ويفك الشوليس، يفك الرباط أو الحزام اللي مربوط به رجل السيد، ويشيل الحذاء ده ويمشي وراه. علشان كده في احدى الايات يقول: لست مستحقا ان انحني واحل سير حذائه، وفي مرات اخرى يقول: لست مستحقا ان احمل حذائه. الاثنين مترادفين ومرتبطين ببعض. هنا قمة الاتضاع والانسحاق وإخلاء الذات في يوحنا المعمدان، النبي العظيم اللي رعب داود هيرودس والست اللي هو اتجوزها اللي كانت مرات أخوه، رعبهم بقوة كراسته، وأنب الكتبة والفريسيين وما خافش من حد، وقال لهم يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. كان قوي جدا في كلماته وحاد جدا في رسالته، ومع ذلك أمام المسيح يقول أنا ما استاهلش أكون عبد عندك، أنا أقل من عبدك، أنا أقل من أي عبد عندك. المسيح يقول عليه إن يوحنا أعظم مواليد النساء، ويوحنا يقول عن المسيح أنا ما استحقش أفك رباط حذائك ولا أحمل حذائك، أنا أقل من عبد عندك. هكذا هو الإنسان الذي يريد أن يعرف نفسه، الذي يريد أن يلمس في حياته عمليا اتضاع يوحنا المعمدان وانسحاق الرب يسوع المسيح الذي قال عن نفسه تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. أي فضيلة يا أحبائي في الإنسان لو أنت بتصلي 24 ساعة، لو أنت حافظ الإنجيل من الجلد للجلد، لو أنت خادم أمين الناس تبكي وأنت بتقول الوعظة بتاعتك، لو أنت كاهن حافظ الألحان والقداس والناس تقول يا ما هنا يا ما هناك، وما عندكش اتضاع اشطب على كل ده. اشطب عليه. يعني ايه تشطب عليه؟ يعني الروح القدس لا يعمل في النفس المتكبرة، لكن يعمل بقوة في النفس المنسحقة. طوبى للمساكين بالروح. ليه؟ لأنهم يعينون الله. فالكلمة بتاعت يوحنا دي تدل على مدى إحساسه بالانسحاق والقليل قد إيه قدام المسيح. لكن لما يجي يتكلم عن خدمته لا، يتكلم بقى بأسلوب تاني، يقول إيه؟ من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس فيفرح لفرح العريس. الآن قد فرحي الآن قد كمل، ينبغي أن هذا يزيد وأني أنا أنقص. فعلاقته الشخصية بالمسيح لما سجد له وتهلل وهو في بطن أليصابات للمسيح وهو في بطن العذراء، صاحبه هذا الاتضاع والتهلل بالمسيح كل أيام حياته لغاية يوم استشهاده، لغاية يوم استشهاده. ولما يجي يتكلم المسيح يقول أنا أقل من عبد عن المسيح، لما يجي يتكلم عن الخدمة يقول أنا صديق العريس، لما يجي يوصف نفسه يقول أنا صوت صارخ في البرية، أعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمة. فالمدلول الروحي لها من أراد أن يكون مثل يوحنا المعمدان يتضع اتضاع يوحنا المعمدان. متحسش بذاتك لما حد يهينك، قول الله يسامحك، اغفروا يغفر لكم، وعلى قد ما تسامح على قد ما الاتضاع يعمل بقوة في حياتك، وعلى قد ما تشعر بذاتك على قد ما يتعطل عمل الروح في حياتك. السؤال اللي بعده من الدكتور عادل للدكتورة سوزان، بعتولي أيقونة لطيفة مش عارف لو حطيتها كده في الوش تشوفوها اهي، شايفينها؟ اكبرها شوية اهي، شايفينها كده؟ الأيقونة دي عن الملاك والشيطان، فبيقول يعني اشرح لنا اولا الشيطان ماسك في ايده اليمين سيف لانه حارب ابليس، زي مكتوب عنه في سفر الرؤيا ومكتوب عنه في رسالة يهوذا انه كانت حرب بين ميخائيل وبين ابليس، وكان ميخائيل يصرخ في وجه ابليس ويقول له من مثل الله، من مثل الله، ميكائيل، من كالله إيل. ومن هنا جه اسمه ميخائيل، فاسم ملاك ميخائيل أو رئيس الملائكة معناه من مثل الله، من كالله، ماسك في ايده ميزان علشان يعني رمز على ان الانسان سوف يحاكم في الابدية بميزان العدل. وكأن الملاك ماسك الميزان كده، في قصة جميلة جدا جدا عن يوسف، آسف، عن بطرس العبد اللي كان بخيل بخل شديد جدا وقاسي القلب وغني جدا من أعيان الإسكندرية. وبعدين في يوم من الأيام جاله واحد فقير وهو قاعد يأكل، فخد رغيف ناشف وخبط به الراجل ده وقال له امشي من هنا، ما تجيش تاني وما تورينيش وش. فبالليل شاف حلم كأنه مات وكأنه يعني بيتحاكم وفي ميزان كده. فالملاك بتاعه وقف محتار، شالوا طبق كده، كشفوا طبق لقوا الرغيف، فحط الرغيف على الميزان، فطب الميزان وصحي، قال يا سلام رغيف، طبب لي الكفة بتاعتي رغيف. فاتعدلت أحواله لدرجة إن هو حرر كل العبيد اللي عنده، باع كل أملاكه، باع القصر بتاعه، مشي من الأسكندرية، وكان يتصدق بكل ما معه. ولما خلص أمواله باع نفسه كعبد، وبالفلوس ابتدى يصرف بيها عن الناس الغلابة، ووصل إلى أن يكون عبدا عند رجل قاسي القلب محب للمال. ولما انكشفت حكايته، هي قصة جميلة، لما انكشفت حكايته هرب منه وراح إلى الصحراء وترهب وتنيح راهبا. فالميزان هنا يشير إلى المحاكمة الأبدية اللي احنا كلنا هنواجهها. أما الشيطان فهو واقع على الأرض، وطبعا الشيطان يرمز له باللون الأسود الغامق، والملاك بالأبيض بالملابس الجميلة بتاعته. السؤال اللي بعد كده، دكتورة كوثر ودكتور عادل، آسف دكتور سمير، كتبوا آيتين، متى 7 آية 6 ومتى 7 آية 12، خلينا نقراهم ونشرحهم بسرعة بنعمة المسيح. إنجيل معلمنا متى البشير الأصحاح 7 والآية 6 بيقول فيها إيه؟ بيقول لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزقكم. الكلاب يشيرون إلى الشراسة وإلى القسوة، والكلب الشرس يهجم على الإنسان اللي قدامه، لو طال يقطعه هيقطعه. والخنزير يشير إلى النجاسة، مهما حطيته في حتة نظيفة يقذرها تاني ويوسخها. طب إيه معنى الآية دي؟ المسيح بيقول كونوا بسطاء كالحمام، وقصاد كده كونوا حكماء كالحيات. لازم تبقى عارف الكلمة اللي انت بتوديها للناس بتوديها ازاي. لازم تبقى عارف ان كلمة ربنا ما تطرحش لمن لا يستحقها، فتكون يعني النتيجة ان هو يعني حينقلب عليك ويهجم عليك مثل الكلاب. تقولي طب الشهداء كانوا بيعملوا كده، في فرق كبير جدا، فرق كبير ان يقدم هؤلاء الى المحاكمة فيشهدوا للمسيح بقوة، يشهدوا للمسيح، وان انسان يعني بيطرح الدرر بتاعته للكتاب. اقول لك مثل بس، ما يعني أرجو ما ناخدهوش بطريقة حساسة، فيها حساسية يعني. أنا مش هروح في وسط ناس، في وسط بار مثلا أو مكان مش نظيف مثلا، في عثرات كثيرة، في شرب خمر، في احتفالات، في رقص، في كده وكده، وهتكلم عن المسيح وأنا قاعد. إزاي؟ إزاي؟ لازم يبقى عندنا حكمة زي ما عندنا بساطة. الإنسان شاطر جدا في بساطته، ولكن حكيم جدا أيضا في تصرفاته. فهنا بيقول لا، ما يصحش، أنت عايش في قلبك درر، في جواهر ثمينة جدا، ما ترميش الجواهر دي للكلاب. أنت عندك قدس الرب، ما تسمحش لقدس الرب ده إنه الكلاب تنهشه من جوه. ما ينفعش، ما ينفعش، لا تطرح القدس للكلاب أو المقدس للكلاب. يعني ما يبقاش قلبك المقدس والمدشن بالميرون واللي فيه المسيح يقعد في وسط الكلاب، تاكله تاكله، تتعبه، تأثره، تأذيه، ولا أيضا يقعد قدام الحتت النجسة، لأن الخنازير تاخد الحاجة النظيفة وتدوسها بأقدامها وتتلفها وتلتفك تلتفت فتمزقكم. شوفوا، احنا محتاجين مع البساطة إلى حكمة. والإنسان الحكيم يقول عنه سليمان تفاحة من ذهب في طبق من فضة، كلمة مقولة في محلها. تفاحة من ذهب في طبق من فضة، كلمة مقولها تقولها أو كلمة تقال في محلها. خليك حكيم، وينفعش إنك في وسط يعني أوساط مش ما هياش مظبوطة توقع نفسك أو تسمح لنفسك يعني انك ترمي الاقداس بتاعتك في ايدي الناس مش كويسين. الايه 12 في نفس الاصحاح، كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم، لان هذا هو الناموس الانبياء. الناموس بيقول لك يعني تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك، مش كده؟ اكرم اباك وامك، مش كده؟ لا تشتهي زوجة قريبك ولا أمواله ولا حماره ولا 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 ولا. لا تشتم، لا تحلف باسم الرب إلهك باطلا، لا تقتل، لا تزني. وباختصار كل حاجة، كل حاجة مش عايز الناس تعملها فيك ما تعملهاش فيهم، وكل حاجة عايز الناس تعملها لك اعملها فيهم. كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم بهم. الانسان الحكيم يصنع اصدقاء بمال الظلم. الانسان الحكيم يفعل خيرا ليفعل به الخير. الانسان الحكيم يقدم محبة، فإذا لم تقدم له محبة على الأقل مش هتقدم له كراهية، وحتى لو قدمت كراهية ما يندمش على المحبة اللي عملها. لكن عيش بالمبدأ ده، كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. الناموس الأنبياء بيقولوا الكلام ده، يقول الكلام ده، يعني ما تقتلش، لو عايز حد يقتلك اقتل، لو أنت ما تقتلش ما حدش هيقتلك، لو ما فيش نجاسة زينا يبقى مش هيسأل عندك، وهكذا. إذن الناموس والأنبياء يحفظ العلاقة الطيبة الصالحة بين الأخ وأخيه وبين الصديق وصديقه. السؤال الثاني أنا هستسمحكم أني أأجله في فرصة تانية لأنه طويل شوية، لكن هقول كلمة واحدة بس. السؤال التاني بيقول ايه الفرق بين الروم الارثوذكس والاقباط الارثوذكس؟ الروم الارثوذكس يؤمنوا بمجمع خلق دنيا، الاقباط الارثوذكس لا يؤمنوا بمجمع خلق دنيا. مجمع خلق دنيا كان سنة 451، وفي مجمع خلق دنيا حصل خلاف على مفهوم طبيعة المسيح، فالكنيسة القبطية قالت أن المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين جوه بعض، لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفتين. الكنيسة الخلقدونية وهم إخواتنا الكاثوليك وإخواتنا الروم يؤمنوا أنه في طبيعتين، ولو قلنا أن طبيعة واحدة يبقى إحنا بنتجاهل الطبيعة الإنسانية ونقول أنها امتصت في الطبيعة اللاهوتية، وده عمر الكنيسة القبطية ما قالت الكلام ده، وده قاله القديس أثناسيوس وأعاد وثبته القديس العظيم اللي هو ساويروس الأنطاكي اللي وقف قدام بطرك أنطاكيا، وقف قدامه وقال له وشرح له مفهوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومعها الكنيسة الهندية الأرثوذكسية ومعها الكنيسة السريانية الأرثوذكسية ومعها الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية ومعها أخيرا الكنيسة الأرمينية الأرثوذكسية. الخمس كنائس دول معروفين أنهم الكنائس الأرثوذكسية غير الخلقدونية، through not accepting the Chalcedonian Council، لأنهم لم يقبلوا بمجمع خلقدونيا، وبالتالي فرز الخمس كنائس دول من الكنيسة في ذلك الوقت سنة 451. ربنا يديني فرصة لو أنتوا interested إن أنا أشرح لكم المجامع الكنسية التي تؤمن بها الكنيسة، وهي مجمع نيقيا الأول سنة 325، ومجمع أفسس، ومجمع القسطنطينية. مجمع القسطنطينية 150 و200 في مجمع أفسس سنة 381. المهم إن شاء الله بنعمة ربنا لو أنتوا انترستد ابعتولي لو عايزين، وأنا مستعد جدا إن احنا نشرح موضوع المجامع ده لأنه موضوع جميل وشيق، وربنا يدينا نعمة إن احنا ما نقولوش. طب إيه الموقف دلوقتي؟ الموقف دلوقتي إن احنا بنرجع نحاول يعني نسمع بعض من جديد، وده سر في كل المجامع المشتركة زي مجلس الكنائس العالمي وزي مجلس كنائس أفريقيا وزي مجلس كنائس الأرثوذكسية، يعني كل ديت محاولات إن احنا نسمع بعض ونقلل المفهوم أو المس أندرستاندينج اللي موجود بين الخلقدونيين وغير الخلقدونيين. تقول لي يعني هم يعني رايحين في حتة، أقول لك أنا ما أقدرش أقول لك حاجة. أنا لا أستطيع أن أشكك في كنيسة رسولية، ما أقدرش أشكك فيها. هل عندهم جسد المسيح ودمه؟ طبعا. هل عندهم أسرار؟ أكيد. لكن في بعض اختلاف في الممارسات، إحنا مش عارفين إذا كانت الكنيسة الروم الأرثوذكس، على فكرة الروم دول جايين من روما واليونان، الروم الأرثوذكس، الكنيسة اليونانية والكنيسة الروم أرثوذكس، عشان كده سموهم الروم الأرثوذكس، يعني جميع الكنائس اللي مش كاثوليكية ومش بيسموها الغير خلقدونية، اللي هم الخمس كنائس اللي قلت لحضراتكم عليهم. ولكن احنا سمعت، لكن انا مش متأكد انه ما فيش ميرون مثلا في الكنيسة في الروم الأرثوذكس، مش عارف صح ده ولا غلط، ما فيش ميرون في الكنيسة الكاثوليكية، مش عارف ده صح ولا غلط، لكن اعرف ان الكنيسة القبطية بتدي الميرون سر الميرون، سر تثبيت سميه confirmation، مباشرة بعد المعمودية للطفل أو للكبير، يوم المعمودية ياخد السر الثاني، وبعدين ياخد السر الثالث وهو سر التناول من الأسرار المقدسة، ولو كان كبير يبقى يعترف يبقى في سر الرابع وبعدين سر التناول، وكان طفل يبقى بيتناول أو بيتعمد وياخد ميرون على إيمان والديه اللي بيصبحوا أشابين له، شبين الأب يبقى أب روحي والأم تبقى أم روحية، لأن زمان كان في أشابين بيبقوا مسؤولين روحيا عن كل طفل يتعمدوا ويتتبعوه وبيلاحظوه ويزوروه ويخدموه لغاية لما يكبر ويصبح إيه يعني أدلت فاهم الإيمان على حياته. مرة تانية نتكلم عن الفرق بين الكنائس وبعضها. سؤال من مدام نادية مرقس، الترحيم على الموتى، هل الترحيم على الموتى معناه أنه إحنا بنضغط على ربنا عشان ينقل الميت من الجحيم لفردوس النعيم؟ إطلاقا لا، لكن إحنا نؤمن أن الأموات بيرقدوا مش بيموتوا موت يعني زي موت بقية الخليقة غير البشرية، كل خليقة بشرية بتعيش للأبد، ما فيش حد بيموت. هل هم أحياء؟ هل هم عارفين ظروفنا؟ مثل الغني والعازر اللي حضرتك ذكرتيه بيثبت إن إبراهيم اللي مات قبل موسى بسنوات طويلة جدا عارف إن موسى جه وعارف إن الأنبياء جه، الأنبياء جم، وقال للرجل الغني عندهم موسى والأنبياء، لما الغني قال له طب ابعت لعازر لإخواتي الخمسة علشان هم ضالين. هل في كرزة؟ كرزة للذين في السجن. هل في كرزة في السجن؟ كرز. لكن هل الكرزة دي تنقل الإنسان رفض التوبة تماما، عرف المسيح وداء المسيح وتعمد باسم المسيح وبعدين رفض رفض كامل انه يعيش مع المسيح؟ هل دي يعني تبقى يعني حاجة مظبوطة انه صلاتنا تنقله من الجحيم لفردوس النعيم؟ طبعا لا، بالتأكيد لا. طب ليه بنصلي؟ لأن الكنيسة كنيسة واحدة، كما يصلون من أجلنا في الكنيسة المنتصرة نحن أيضا نذكرهم في الكنيسة المجاهدة على الأرض. اذكروا مدبريكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. المرأة اللي سكبت الطيب على رأس المسيح قال عنها حيثما يكرز بهذا الإنجيل يخبر بما فعلته هذه المرأة تذكارا لها. طب يكرز بالإنجيل أيامها؟ هي ماتت من 2000 سنة، لكن احنا ما زلنا حتى الآن بأمر المسيح نذكر هذه المرأة التي سكبت الطيب ونسميها المرأة ساكبة الطيب، ونكرر الإنجيل ده في أسبوع الآلام أيضا. إذن ما لا يفيد لا يضر، زي ما هم بيذكرونا وهم في السماء احنا بنذكرهم واحنا على الارض. وانا عايز اقول حاجه، مين فينا يضمن حكم الله عليه في الابديه؟ لا احد خالص، لا يعرف احد امور الانسان الا روح الانسان الساكن فيه. مين يقدر يعرف طريقة محاكمة الله للناس؟ محدش. إذن أنا لما أذكر الأحباء اللي رقدوا على رجاء القيامة وأقول إن أنا وهم نمثل كنيسة واحدة، نصها لسه على الأرض والنص التاني انتصر في السماء أو انتظر وما زال منتظرا انضمامنا إليه، دي ما تضرش أبدا، ما فيهاش إخلال بمبدأ العدل الإلهي إن خلاص ماتوا مالناش دعوا بيهم يروحوا مطرح ما راحوا. لا، إحنا ما نقدرش نقول هذا الكلام، وجميع الكنائس الرسولية تقر هذا وتذكر الذين رقدوا على رجاء القيامة، بس تذكرهم في أماكن مختلفة أو في أوقات مختلفة في القداس الإلهي. أعتقد في سؤال آخر من الدكتور فكري برضو مرة تانية، بيقول عن أشعياء، سؤال من سفر أشعياء الأصحاح 41، بيقول إيه؟ ما معنى لا تخف يا دودة يعقوب يا شرذمة إسرائيل أنا أعينك. دودة يعقوب، دودة هنا معناها إنه الشعب أصبح حقير جدا لدرجة إن فرعون داس عليه، وبابل ملك بابل داس عليه، لأن هم كانوا شعب قليل جدا وبين الشعوب. لكن أصحاح 41 ده من الجمال بتاعه إنه بيدي رسالة اطمئنان شديدة جدا لشعبه، يفتح لهم باب الأمل مع إنهم بصراحة ما كانوش يستاهلوا، لكن ربنا تحنن عليهم وشجعهم وقال له أنت دودة لكن أنا هحميك، أنت شرذمة. شرذمة يعني بقيت جماعة قليلة، جماعة كبيرة قوي وفيها يعني عيلة صغيرة كده، دي يسموها شرذمة، يعني جزء كده من جروب كبير جدا. فبيقول لهم انتوا عددكم بين الأمم قليل قوي زي الشرذمة بين الجماعات الكبيرة، وانتوا قيمتكم قدام الدول التانية زي دودة تحت رجليهم، ومع ذلك بقول لا تخف يا دودة يعقوب ويا شرذمة إسرائيل. يعني معناها إذا كان الإنسان ضعيف قوي، إذا كان الإنسان مضطهد قوي، إذا كان الإنسان تعبان قوي، لكن يقول له لا تخف لأني معك، لا تلتفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. في الأصحاح 41 نفس الـ الأصحاح اللي الدكتور فكري جاب منه الآية دي. فبيقول كده لا تخف لأني معك. لو كنت زي الدودة الناس هتدوس عليها، لا ربنا هيحط إيده كده ويحميني. لو كنت قليل جدا في وسط الشعوب كلها، ربنا هيكبرني ويحوط حواليا. لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. رسالة طمأنينة جميلة جدا. الآية الأولانية اللي قبلها أنت عبدي اخترتك ولم أرفضك، الآية دي مليانة رجاء، مليانة أمل، مليانة محبة كبيرة من ربنا لهؤلاء الناس اللي هم إسرائيل، اللي من كتر يعني ضغط الشعوب عليهم ربنا سندهم وقواهم، قال لهم أنا معاكم، أنا محتفظ بعهدي رغم أنكم ولا مؤاخذة كده يعني ما تستحقوش، لكن أنا محتفظ بعهدي معاكم ومش هرجع في كلامي أبدا. سؤال من المهندس فايز ملاك، بيقول كده بولس الرسول حارب بدعة التهود، ولكن في سفر الأعمال عمد بولس الرسول تيموثاوس حتى يخرج معه، لأنه كان معروفا لليهود أن أبو تيموثاوس كان يونانيا. وبالرغم من هذا التصرف كان فيه حكمة كبيرة، ولكن فيه تناقض. لا إزاي؟ لا، هي بدعة التهود دي تمنع بولس الرسول من انه يعمد تيموثاوس؟ لا، ده بدعة التهود دي كان بيقوله ايه؟ لازم اللي جاي من بره ويكون يوناني لازم يتختن، ولازم يمشي شوية كام سنة كده يحفظ ناموس موسى، وبعدين يترقى زي واحد يدخل ايه سنة اولى تانية تالتة، وبعدين بقى يدخل جامعة بقى انه يبقى مسيحي. دول الناس اللي سموهم أصحاب بدعة التهود، يعني باختصار اللي عايز يبقى مسيحي وهو أممي لازم يدخل الأول يبقى يهودي وبعدين يبقى إيه؟ يبقى مسيحي. دي بدعة طبعا، بولس الرسول ما تبعش البدعة دي خالص. بولس الرسول خد تيموثاوس وعمده، زي ما فيلبس أخد وزير أنطاكي وزير كنداكة ملكة الحبشة وعمدها، وزي ما بطرس الرسول أخذ كورنيليوس وعمده، وزي ما بولس الرسول أخذ سكان فيليبي وعمده هو وعيلته. ده معمودية، دي لم تكسر بدع، يعني ملهاش علاقة ببدعة التهود. سؤال كمان، أنت بطرس على هذه الصخرة أبني كنيستي، فبيقول الصخرة دي هي الإيمان ولا المسيح؟ هي المسيح طبعا، هي طبعا المسيح. وبعدين المسيح، أنا عشان أستفيد من المسيح اللي الكنيسة مبنية عليه لازم أنا أآمن. فإذا هو المسيح قال له أنا مبسوط من إيمانك يا بطرس، وأنت بطرس، ومعنى كلمة بطرس الصخرة، فربنا أخذ هذه الكلمة يحولها أنه هو الصخرة الحقيقية التي بنيت عليها الكنيسة، وهي الصخرة التي كان يخرج منها الماء لبني إسرائيل 40 سنة في البرية، لأن بولس الرسول قال الكلام ده في رسالته، والصخرة كانت المسيح. الجميع شربوا شرابا واحدا روحيا من صخرة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح، والمية كانت إيه؟ تشير إلى الروح القدس. ده سؤال كان من مدام نادية مرقس. بكده أكون جاوبت أظن على جميع الأسئلة. لو أنا نسيت سؤال صاحبه بس يكلمني وأنا مستعد. أنا طولت عليكم، إحنا قربنا على ساعة، لكن هي إجابة الأسئلة بتاخد وقت طويل، عشان محتاجين إن إحنا يعني
نفصل. لو سمحت يا أستاذ أبونا، أنا إذا أنا غلطت وكتبت عمله أنا كناس، كنت أقصد أقول ختنوا، يعني ختنوا ختان اليهود. بولس الرسول ختن تيموثاوس قبل ما يخرج معه.
أيوه، لكن هو
ما قصدتش اقول عمده.
قصدت اقول على الختان. يعني لا، هي حاجه استثنائيه قصد بيها بولس الرسول، قال له يمنع تعثر اليهود، ودي حاجه يعني برضو حكمه من بولس الرسول، تعثر اليهود في تيموثاوس لانه شاف فيه خادم امين جامد قوي، ما تجيش واحد من اليوم في يوم من الايام ويقول ده مش مخدون. لكن انت عندك حق، انا استغربت انك انت بتقول على حكايه معموديه انها لا تتعارض مع لكن هي فعلا زي ما انت قلت كده، هو تصرف حكيم لكنه تصرف شخصي، مع ملهوش بولس الرسول مع اي حد اخر غير تيموثاوس، وده عشان شهره عيله تيموثاوس ان ابوه كان ايه، كان يوناني، وما كانتش الحكاية انتشرت قوي، حكاية بدعة التهود دي بصورة يعني في كل بلاد العالم، هي كانت محصورة في مجموعة كبيرة من اليهود اللي في أورشليم اللي بقوا مسيحيين وبيحتقروا بقى الأمم، مش قابلين الأمم. والمشكلة دي قابلها بطرس الرسول لما راح لكارنيليوس، وفيلبس برضو لما عمد وزير كنداكة، وهكذا. وبولس الرسول وبعد كده بقى المبدأ في أعمال 15 عمله القانون العظيم ده، اللي كان اتعقد مجمع بقيادة يعقوب الرسول، كان رئيس المجمع في ذلك الوقت لأنه كان أسقف أورشليم. أي سؤال تاني؟ أنا تيالي كده بقينا ساعة، نخلي بقية الأسئلة لفرصة أخرى إن شاء الله. وأنا سعيد جدا بمجموعة الأسئلة اللي أنتوا جبتوها، أتمنى اني اكون جاوبت على معظم الاسئله بالطريقه اللي انتوا عايزينها، واذا كان في اي تصليحات او تعليقات تانية ممكن نقولها. ابانا
اللي يسوونا نعملها مره كل شهر.
حاضر ان شاء الله، ان شاء الله مره في الشهر نبقى نعمل ندوه عامه، او يعني اسئله واجوبه ان شاء الله. خيرا يا رب اجعلنا مستحقين ان كل بشكر. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، فانا كفافنا اعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر امين. امضوا بالسلام، سلام ربي يكون معكم، امين.
وما روحك يا دلبي.